بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله سورة الأحقاف، قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه عالم بأن مصيره إلى الخير، وهي قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة، والجواب ظاهر، وهو
يعني إذن الاستشكال هنا ما هو؟ قوله تبارك وتعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا فيه أن النبي ما يعلم مصير أمره، مع أن وردت آيات فيها أن الله بيّن عاقبة أمره فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم مصير أمره؟ نعم.
والجواب ظاهر، وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس له بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، الآية، وقوله تعالى: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، الآية، وقوله تعالى: وجدك ضالا فهدى، وقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس، وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة، بأنها منسوخة بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم. ويدل له أن الأحقاف مكية، وصورة الفتح نزلت عام 6 في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وأجاب بعض العلماء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع، وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى.
نعم صحيح. فإما أن يراد بالعاقبة بذلك العاقبة الأخروية وما يكون له، فهذا يحمل على أنه لم يكن يعلم فعلم، أو يحمل على الوقائع والحوادث: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل ستقع غزوة غزوات، هل سحصل نصر اليوم ولا غدا ولا بعد غد، أو كذا من الوقائع والحوادث. فإن النبي لا يدري ما يفعل الله بي وبهم، وإن كان يعلم إجمالا أن العاقبة للمتقين، لكن مفردات الوقائع والحوادث هذه ما كان النبي يعلمه إلا ما أعلمه الله عز وجل، فيكون ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إلا ما أعلمني الله سبحانه وتعالى. فإن النبي لا يعلم غيبا إلا بإعلام أهله، فلما قال يوم بدر: هذا مصرع فلان، هذا مصرع علان، هذا مصرع كذا، فإنما كان هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم، لا دخوله الجنة،
كما هو قول البعض بأن الجن، أما الكافر منهم فينجو في النار، وأما المؤمن فينجو من النار، ولا يدخل مؤمن الجن الجنة فليس لهم ذلك. فغاية ما يحصله مؤمن الجن هو النجاة من النار، وأما كافرهم فإنهم يعذبون، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، ولو استقاموا على طريقته لسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نعم.
وقد تمسك جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بظاهر هذه الآية، فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة.
طبعا هذا يخالف نصوص الكتاب والسنة، ويخالف الحكمة أصلا من التكليف، فالتكليف مقتضاه جنة ونار، جنة ونار. فإن الله عز وجل قد وعد المطيعين بالجنة، وقد توعد المخالفين بالنار، فكيف يدخل له عز وجل من عصى ومن كفر يدخله النار ولا يدخل من أطاع الجنة؟ فهذا قد أتى بالسبب ولا يدخله الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله عز وجل أوسع وحكمة التكليف لا تقتضي هذا. نعم. والله عز وجل قال في كتابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن وفيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقالوا لن نكذب بشيء من ذلك، فعرض عليه ما عرض على الإنس. نعم.
مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا القول بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب،
نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب،
ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله ولمن خاف يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن أحدهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى.
نعم. يعني غاية في آية الأحقاف النص على مفردة وليست هي المقيدة للعاقبة: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب، هذا يحصل له، وليس فيها النص على أنهم لا يدخلون الجنة، وهذا حاصل فعلا، يغفر لهم الله عز وجل ذنوبهم ويجرهم من عذاب أليم، هذا مفرد موجود. مثل مثلا ما يعدك واحد أنه سيعطيك 1000 جنيه وكتاب كذا وسيطعمك في مطعم وكذا، فيختصر على ذكر شيء واحد في معرض ما، فيقول أنا سأعطيك 1000 جنيه، ليس معنى أنه لن يعطيه إلا 1000 جنيه، وإنما هذا من جملة ما سيعطيه. فآية الأحقاف إنما نصت على شيء هو حاصل، لكن هل تنفي ما عدا هذا؟ يحتاج إلى نص آخر، بل إن طريقة القرآن قد تقتصر على شيء لدلالة الشيء المقتصر على ما عدا، فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، فما بقي إلا أن يكون من أهل النعيم، فالدلالة على هذا. هو لازم أن أقول أبشر لست من الراسبين، لازم يقول وأنت من الناجحين، هو معروف إن لم تكن من الراسبين فأنت من الناجحين، إن لم تكن من المسجونين فأنت من المطلقين، لازم ننص على الاثنين، ما هو لازم، فإن أحدهما يدل على الآخر. ولهذا قد يحدث في المعمول في القرآن للعموم وللدلالة عليه، قال سبحانه وتعالى: وصرق وصرق وقطعوا ليوم الجزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا أوضح العقوبة. قد يأتي في نص آخر ذكر مثلا: وليكن في النفقة والله واسع عليم، وإذا كان الله واسعا عليما فإنه يثيب على الصدقات، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء، والله واسع عليم، واسع العطاء سيجزيك، عليم بما بنفقتك فلن تضيع. نعم. فإذا كان مغفرة الذنب والإجارة من عذاب النار حاصلة، فما بعد ذلك إلا جنة وإلا نعيم من الله عز وجل. وما الفرق بين الجن والإنس في التكليف في العاقبة؟ فالله جعل جنة ونارا لمن كلفهم، نعم. يعذبون. ما هو الإجماع على هذا. وأيضا ما في خلاف معتبر في هذا، يعني كلام أبي حنيفة غير معتبر في هذه، ولا يعد هذا، إنما هذا قول شاذ ليس معتبر في الخلاف. نعم. أمال إيه؟ نعم.
ولو سلمنا
أمة الدعوة يا معشر الجن والإنس. نعم.
ولو سلمنا أن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم. وقوله صحيح. تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق،
والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. من هنا كان ترجيح العلماء في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، قالوا طيب ولا وإذا كان أقل من قلتين يحمل خبث هذا مفهوم، الذين يقولون بأنه إذا كان أقل من قلتين يحمل خبث هذا مفهوم، لأن المنطوق ما هو؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا منطوق. إذا كان الماء بلغ القلتين لم يحمل خبث، أنتم أخذتم إذا كان أقل من القلتين يحمل خبث، هذا مفهوم على العين وعلى الرأس. لو لم يعارضه منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق أن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، هذا عام في القليل والكثير، ولهذا الكثير لو تغير يكون نجسا. ولهذا أيضا يبقى مفهوم في المنطوق نفسه ألا وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث ما لم يتغير، حتى في الزيادة فيها مفهوم، حتى في الزيادة عن قلتين فيها مفهوم، وما أقل من قلتين فيها مفهوم، مفهوم الزيادة إذا لم يحمل خبث، ومفهوم النقص مطلق ما يخالطه النجاسة ولو لم يتغير. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث مفهومه في ما هو أقل من القلتين أنه يحمل الخبث مطلقا ولو لم يتغير. طيب ومفهومه فيما زاد على القلتين إذا لم يحمل الخبث، جاء الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، قضى على أنه لا فرق بين القليل والكثير، بل هذا عموم المياه، هذا في عموم المياه. نعم.
ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، أم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين. أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح، وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة.
مفهوم الموافقة يعني مثلا دخول المعنى مسكوت عنه من باب أولى، كقوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالنهي عن الضرب هذا من باب أولى، يعني نأخذ من ظاهر هذه الآية من منطوقها نأخذ مفهوما. ما هو هذا المفهوم؟ أن الضرب محرم، لأنه إذا كان قولة الأف محرمة فإن الضرب يكون محرما من باب أولى، ده اسمه مفهوم موافقة. مفهوم ايه موافقة؟ مفهوم المخالفة اللي هو الوجه الثاني للدليل، أن المفهوم يعارض هذا المنطوق. فإذا مثلا أعملت مثلا في سائمة الأنعام في كل 40 كذا، معناه إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيه، فالزكاة تكون في السائمة. طب إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، يبقى المفهوم هنا مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة ليه؟ أي إذا لم يتحقق الوصف الذي أناط به الشريعة الحكم فإن الحكم لا يثبت للمفهوم هذا، إنما في الموافقة يثبت الحكم من باب أولى.
في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة ما يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب وليس داخلا في واحد منهما، فظهر عدم دخوله فيه أصلا. وأما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط فلأن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب، وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله كما قيل به. وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور فتقرير المعنى أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر. والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، فمفهوم إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم، وهو كذلك. أما جزاء
معتبر عندنا فعل الشرط إن يا قوم من أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، والمعنى ها إن لم تجيبوا داعي الله إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم، فإن لم تجيبوا داعي الله ولم تؤمنوا به لا يغفر لكم. نعم.
أما جزاء الشرط
فما علاقة هذا بعدم دخول الجنة؟ إنما الشرط في هذا إن أجبتم داعي الله غفر الله لكم، إذا ما أجبتم لن يغفر الله. يبقى المفهوم هنا الصحيح هو هذا. نعم.
أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره، كما لو قلت لشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت،
هل معنى هذا أنك لن تقطع يدك؟ إن تزني ترجم، هل معنى هذا إبطال الشروط الأخرى أمام جمع من الناس وليش عذابهم طائفة من المؤمنين؟ لا. نعم.
فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقاطع، لأن قطع اليد مرتب أيضا على السرقة كالغرم، فكذلك
ونقول يصح المفهوم لو دعمه الدليل، إنما مفهوم يخالف الدليل فإننا نقدم المنطوق على هذا. طب الله يقول عز وجل في كتابه في سياق المحرمات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، طيب مفهومها أن
الربيبة
التي ليست في الحجر لا تكون محرم، صح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى وربائبكم اللاتي لسن في حجوركم فإنهن لا يحرم، بس هذا مخالف أصلا، هذا مخالف للأدلة القاضية بأن ابنة الأمة هذه تكون محرمة على الرجل إذا دخل بأمها سواء هي في حجر أو ليس في حجر. يبقى تعليل بقى لماذا ذكر هذا الوصف هنا وربائبكم في حجركم، قال العلماء لأن هذا أغلبي، الغالب ان دايما الربيبه معه اللي بياخد واحده بياخدها بابنها او بياخدها ببنته هكذا، او ما لو فينا تروح البنت ولا تجد ان النساء يشترطن تريد ان تزوجني طبعا عندي بنت ولن اتركها تاخذني معها، يبقى هذا اغلبي. لماذا لم نقل بالمفهوم؟ لانه معارض، انت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، طيب 71 طيب 80 ولو 1000، لأن هذا أيضا معارض. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب، 70 100 10,000، أمال طيب يبقى الغرض من ذكر 70 هنا ذكر المبالغة، يعني مهما استغفرت له كما تقول واحد والله العظيم لو تجيني 100 مرة ما أنا مديك حاجة يا أخي، والله لو تجيني 100 مرة، طب لو جيته 101 لو جاك بعد 101 هو لن تعطيها، يعني افهم بقى إذا لما يقول لك لو جيتني 100 مرة مش بدولك يعني ولو 10,000، هذا المراد.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل معنى هذا أنه لما صار لما كان هذا القرآن من عند الله سيكون فيه اختلاف قليل؟ من عند غير الله أدركت فيه اختلافا كثيرا، أما من عند الله فستجد فيه اختلافا قليلا. هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. فليس كل مفهوم هيعمل به، وإنما المفهوم الذي يدل عليه الدليل. أما إذا خالف المفهوم منطوقا، خالف المفهوم منطوقا، فإذا نقدم المنطوق على المفهوم. نعم نعم. لا لا، بس الدلالة قسمان، مفهوم ومنطوق. فإذا جاء مفهوم والأدلة لا تعارضه، أدلة عامة، مقاصد عامة، أصول عامة، فحينئذ يؤخذ. نعم.
فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به، فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض، ثم بين في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه.
هذا جواب طيب. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، دي مرتبة على إيه؟ على الإجابة، إجابة داعي الله والإيمان به. طيب في النصوص الأخرى، من أجاب داعي الله وآمن به فقط تكون مغفرة، ولا مغفرة للذنوب والإجارة من عذاب أليم ودخول الجنة؟ ودخول الجن. يبقى هنا إشكالي، هل الإنس يختلف عن الجن في هذا؟ هل دليل؟ إذا لم يكن دليل فيبقى عموم المرتب على إجابة الداعي والإيمان به عام، كونه ينص على مفرد من مفرداته فإن هذا ليس دليل حصر. واضح إخواني؟ دائما في القرآن أدلة الإيمان وإجابة الرسول، هذه الأدلة تقتضي إيه في القرآن؟ تقتضي أن يثاب صاحبها وأن يغفر ذنبه وأن يدخل الجنة وأن يحرم على النار إلى آخره. تمام تمام. طيب وهنا رتب يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم عذاب أليم على هذا العمل، والعمل ده جزاء في القرآن العام موجود، فعلى ما تخص أنت بالإجارة من العذاب الأليم والمغفرة وفقط دون دخول الجنة، مع أنه مرتب في النصوص الأخرى. يبقى أنت لابد أن يكون عندك دليل قطعي قطعي أن الإنس يختلف عن الجن في هذا. فإذا لم يكن يبقى الأصل العمل بهذا، العموم في الإثابة على من أتى هذا العمل. واضح يا إخواني؟ نعم. والحقيقة الاستفادة من هذه المواضع، وإن كان يعني القول فيها شاذ، لكن استفادة أنك تتعلم الترجيح بين الأقوال ونظر أهل العلم للأقوال، وأيضا تتعلم أن القول طالما صدر العالم ولو كان شاذا إلا أن له مبنى وله مأخذ، وليس من السهل. فالذين يعني يضللون من أجل أقوال شاذة هؤلاء مخطئون. يعني ما يأتي واحد مثلا يقول مثلا يعني ده الشيخ في المثل قال بقول شاذ، هذا قول ما يقول به صغار طلب العلم، وهذا قول مش عارف يطرح مش عارف ايه. لا، انت ناقش ورده، لكن اعلم ان له وجها قد يخفى على البعض. نعم.
واما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلان اللقب في اصطلاح الاصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، اعني المسند اليه، سواء كان لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير ذلك، وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان جنس مصدريهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية، مسندان إلى
لا مسند
إليهما، بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل، ولا يسند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية.
صحيح. نعم.
ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص
لما كان للتخصيص
بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة. وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاتها، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض، فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، لأن كل فرد منها حيوان، بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال، فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد، لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا. والحكم بالمباين على المباين باطل، إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء. وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي، إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية.
هذا كلام منطقي، هذا كلام المناطقة في القضية والنتيجة. نعم.
وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق الماهية. ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفرا، كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله، فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب،
يعني بأن نوح ليس رسول الله وإن آدم ليس رسول الله، لأن اللقب خاص بمحمد ومحمد رسول الله، فيفهم من مفهوم اللقب أن غير محمد لم يكن رسول الله. تبدأ مفهوم اللقب، ولو عملنا بمفهوم اللقب عندكم هيقتضي كفرا، يبقى رجعنا إلى مسألة النظر في الأدلة بشمول والجمع بين الأدلة، وما مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة واللقب والصفة والشرط، كل هذا إلا أدوات لفهم هذه النصوص فهما لا تعارض فيه. ولما كان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين فأنزلوا تلك الدلالات التي في لغة العربي ليفهموا بها نصوص الكتاب والسنة. وكل هذا على عيني وعلى الرأس ما لم يسلم إلى تناقض القرآن والسنة. نعم.
فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد، والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر لا يظهر. فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية، ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية، ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة، لأن الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه، وهو واضح لا إشكال فيه. وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي، وأنه أضعف المفاهيم بقوله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي.
الحقيقة شنقيطي رحمه الله تعالى لما تكلم في الأصول واللغة يتكلم بملكة، وإذا تكلم في غيره يتكلم بعلم، وهذا العلم قد لا يصل به الإنسان إلى الملكة. يعني قد يتكلم الواحد في فن بالملكة، وفي غيره تكلم بكلام العلماء، لكن لا يصل فيه إلى درجة الإتقان حيث يصبح الكلام فيه ملكة ملكة. فلكل كل علم أربابه الذين وصل كلامهم في هذا العلم ويتقنون في هذا العلم إلى أن أصبح هذا العلم ملكة عنده، كالمحدثين مثلا الجهابثة الكبار كأحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وكذا، فصار العلم عنده ملكة. وقد يتكلم الواحد في علم الحديث ويعلم قواعده، لكن لا يصل إلى درجة الملكة التبحر الذي يجعله كالصيرفي في هذا العلم. فقد أتكلم في فن على اعتبار هذا الوصف بأنه ملكة، وقد أتكلم في فن على اعتبار علمي بقواعده وعلمي بكذا، لكن لا أصل فيه إلى درجة علمائه المتخصصين الجهابذة الذين بلغوا رتبة عالية وأصبح العلم سهلا على ألسنتهم. نعم.
وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقوله تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إلى غير ذلك من الآيات. وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين.
للأوائل القدامى لا يعرف لهم كلام خلاف المتقرر أن التكليف لما شملهم أيضا يشملهم دخول الجنة ودخول النار. نعم.
ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين
يعني
المذكورتين،
هذا قول شاذ يطرح ولا تعد المسألة خلافية. نعم.
والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله تعالى.
طيب نكتفي.